الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: أكبر الفقر الحمق، ما هو الحمق ومن هو الأحمق؟ وحينما يقول الإمام علي أكبر الفقر الحمق، فماذا يقصد وماذا يعني؟ أي ماذا يجب علينا أن نعمل تجاه الحمق؟ العاقل هو الذي يستعمل هذه الموهبة الإلهية والسراج السماوي الذي زود الباري عز وجل هذا الإنسان في هذه الحياة. فالعاقل هو من يستعمل عقله، أما الأحمق فهو على العكس من ذلك، من يعطل العقل تماما، كما أن الذي زوده ربنا بالعين قد لا يستعمل عينه، قد لا يرى، قد لا ينظر، لا يلتفت. إن الله أعطاه عينين وأعطاه أذنين وأعطاه يدين وأعطاه رجلين، ولكنه لا يحرك شيئا منها. ذلك السائق الذي يقود السيارة ولكنه بدل أن ينظر أمامه إلى الشارع سيصطدم، لا يختلف عن ذلك الذي زوده الله بالعقل ولكنه لا يستعمله، زوده الله بالتفكير ولكنه لا يفكر، زوده الله بالتدبير ولكنه لا يتدبر، تماما كإنسان لا يستعمل أذنه أو لا يستعمل عينه أو لا يستعمل يديه. إذن الحمق هو ركوب الجهل والتعصب وتعطيل العقل، هذا هو الحمق. أما من هو الأحمق وما هي صفاته؟ وقبل كل شيء كيف نتجنب الحمق؟ الإمام في هذه الكلمة لولده الإمام الحسن سلام الله عليهما يتحدث عن العقل وعن الحمق، ما الذي يرتبط بنا؟ الإمام يعطي النتيجة: العقل غنى والحمق فقر. أما كيف نتجنب الحمق وكيف نكتسب العقل فهذا شأننا نحن. الإنسان حينما يصبح أحمقا سيكون أفقر إنسان حتى لو ملك أموال الدنيا كلها، والإنسان حينما يصبح عاقلا سيكون أغنى إنسان. أما كيف يكون عاقلا فهذا ما يجب علينا أن نبحث عنه. الإمام هنا يعطينا النتيجة: إن أصبحت أحمقا فستكون فقيرا، وإن أصبحت عاقلا فستكون غنيا. إذن نتساءل ما هي صفات الأحمق؟ الجواب على ذلك: أولا، الأحمق هو ذلك الإنسان الذي لا يفكر في العواقب، لا عواقب عمله ولا عواقب موقفه ولا عواقب كلامه. يقول الإمام علي سلام الله عليه: ركوب المعاقب عنوان الحماقة، الذي يركب كل شيء يؤدي به إلى العطب. أنت الذي لا تعرف كيف تنزل من الجبل لا تصعد الجبل، أنت الذي لا تستطيع أن تتحمل صعوبة لا تتحمل مسؤولية. ذلك الذي يركب المعاصي، يعني يركب كل شيء يؤدي به إلى العطب وإلى الهلاك، هذا هو الأحمق. إنك تستطيع أن تميز الأحمق من العاقل من خلال تصرف طفلين. طفل دائما يورط نفسه، يصعد على مكان لا يستطيع النزول منه، هذا أحمق، وباعتباره طفل فله عذره، ولكن ما بال الكبير الذي يدخل في قضية لا يعرف الخروج منها، يدخل في نفق لا يعرف نهايته، يركب عملا لا يعرف كيف يتخلص منه، هذا هو الأحمق. ركوب المعاقب وعنوان الحماس. هنالك أناس آخرون يلقي الكلام على عواهنه، لا يفكر في عاقبته، يقول ويحرك اللسان من دون أن يحسب أن على كلامه مسؤولية، وما يقوله هنالك من يحاسبه عليه. هذا هو الأحمق. يقال أن رجلا قال إن اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا، فقيل له يا هذا إن يوسف لم يأكله الذئب، يكذب من إخوانه عليه. هو طلع ورمى الكلمة، اسم الذئب اللي أكل يوسف كذا وكذا، وحينما قيل له إن الذئب لم يأكل يوسف قال هذا اسمه الذئب الذي لم يأكله. يلقى الكلمة ما يحسب لها حساب. وأيضا رجل خرج خليفة من الخلفاء وبين يديه إلى المصلى وبين يديه طبول تضرب وراية على رأسه ترتفع، فقال رجل اللهم لا طبل إلا طبلك، فقيل له لا تقل هكذا فإنه ليس لله طبل، فبكى وقال أرأيتم يجيء ربنا وحده لا يضرب بين يديه الطبل ولا ينصب على رأسه علم، فإذا هو دون الأمير. من هذا النوع من الرجال كثيرون في المجتمع، أولئك الذين يلقون الكلمة من دون أن يحسبوا لها حسابا، هذا هو الأحمق، لا يفكر في العواقب، لا عاقبة موقفه ولا عاقبة عمله ولا عاقبة كلمته. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، الأحمق يرى نفسه دائما أحسن الناس، ومن ثم لا يستفيد منهم ومن تعاونهم ومن عقولهم. والله عز وجل قسم العقول على الناس بالكتاب، تريد أن تكون أعقل الناس فاستفد من عقول الآخرين، من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. أما ذلك الذي يرى نفسه الأحسن فهو الأحمق. الإمام علي سلام الله عليه يقول أحمق الناس من ظن أنه أفضل الناس وأعقل الناس. الذي يرى نفسه أعقل إنسان هو أحمق إنسان. وفي الحديث أن عيسى بن مريم كان يقول داويت المرة فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، ولكني عجزت عن معالجة الأحمق. فقيل له ومن الأحمق يا روح الله؟ قال المعجب برأيه ونفسه، الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته. الإنسان الذي دائما يرى الحق مع نفسه، يرى أنه المتفضل دائما، يرى أن على الآخرين أن يحترموه، أي يرى أن له حقا وليس عليه واجبا، هذا أحمق، هذا الذي لا يمكن علاجه. الأعمى، الأبرص، الميت يمكن علاجهم على يد عيسى، ولكن الأحمق لا يمكن علاجه. أنت يجب أن تعرف لك حق، وبمقدار ما لك من حق عليك من واجب. حجم المسؤولية بمقدار الواجب وبمقدار الحق. الإنسان له حق وعليه حق، له واجب من قبل الناس وعليه واجب للناس. أما الإنسان الذي يرى دائما الحق له وليس عليه، والفضل له وليس للناس فضل عليه، هذا أحمق. الصفة الثالثة أو العلامة الثالثة، الأحمق هو الذي يصدق كل ما يسمع أو يرد كل ما يسمع، لا يمتلك ميزانا يوزن به كلام المتكلمين، فإما يرد دائما وإما يقبل دائما، هذا أحمق. الإمام علي يقول لا ترد على الناس كل ما حدثوك، فكفى بذلك حمقا، هذا نوع من أنواع الحمق. ويقول إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه في خلال حديثك بما لا يكون، بين له فرشتي ما يصير ما صاير، فإن أنكره فهو عاقل وإن صدقه فهو أحمق. صدق العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. ومن كلامك اذكر شيء غريب لا يمكن ان يحدث، يعني مستحيل، فاذا صدقك تعرف ان في عقله اشكالا وانه احمق. اذا لا رد دائما لكلام الناس ولا قبول دائما لما يقوله الناس، والا فالرد الدائم او القبول الدائم علامة من علامات الحمق. الصفة الرابعة، الأحمق له ثلاثة أنجهية، شايفين بعض الأفراد ثلاثة، ويعنف في غير مكان العنف. إنسان اتكلم وياه ما يقبل كلامه يرد عليه في وجهه، هذه ثلاثة، هذا أحمق. الإمام علي يقول من دلائل الحمق دلالة بغير آلة، المدلل المدلع بدون سبب بدون علة. شايف بعض الأوقات تدخل في مجلس تشوف فرد واحد لا علم ولا فهم طال عمرك، ولكنه مع ذلك تدلل عليه، هذا أحمق. ذلك الذي لا يجد سببا لكي يدلل على الناس ولكنه يفعل ذلك أحمق. من دلائل الحمق دلالة بغير آلة، أي بغير سبب وعلة، وصلف بغير شرف، شرف ما عنده ولكنه عنده صلاح. الصفة الخامسة، الأحمق هو الإنسان المتلون. الأحمق مثل عصفور يقفز من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن، وكل يوم هو في لون. الإمام يقول من إمارات الأحمق كثرة تلونه، عقل ثابت ما عنده. ذلك الذي يغير مذهبه حسب الظروف وحسب المواضيع، هذا أحمق. مثل ذاك الإنسان اللي راد يسوي القصيدة ما تمكن فغير القلم ماله، فكر هذا بسبب القلم، هم ما قدر يسوي القصيدة هم غيره، ما قدر يسوي قصيدة بدل الدفتر ماله، هذا أحمق. ذلك الإنسان الذي لم ينجح في هذه الحياة لابد أن يبحث عن أسباب الفشل وأسباب النجاح، أما أن يتلون ويتغير ويبدل دينه ومذهبه وجماعته وحركته، فهذا هو الأحمق. من علامات من إمارات الأحمق كثرة تلونه. وبعد من إمارات الأحمق ذلك الذي يستخف بالعلم، واحد منهم ذات مرة مدح نفسه فقال منذ 20 عاما لم أقرأ كتابه، هذا مدح نفسه، يعني يستخف بالعلم يستخف بالكتاب، استخفوا بالعلماء من 20 سنة ما قاري كتاب. هذا من علامات يعني من أدلة مدحه يمدح نفسه أنه ما قرأ كتاب. الإمام علي يقول: لا يستخف بالعلم وأهله إلا أحمق جاهل. العلم محترم يرفع الله به أقواما. العلم مثل الطائرة، اللي يركب في الطائرة يطير، مؤمن يركب في الطائرة يطير، كافر يركب في الطائرة يطير. مؤمن يستخدم العلم يطير، كافر يستخدم العلم يطير. كما أن من يزرع يحصد سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. أما أن يأتي إنسان ويستخف بالعلم ونتاج العلم وأهل العلم أينما كان فهذا هو الحمق بعينه. نحن نرفض الحضارة الغربية، المدنية الغربية نرفضها، ولكننا نكبر قيمة العلم في ذات الوقت الذي قد يدين سياسة دولة ما، إلا أننا لا نملك أمام أي تقدم علمي إلا وأن نحترمه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فروضه سمع بأن أهل اليمن قبل أن يسلموا اخترعوا اقتراح حديث سلاح جديد، فأرسل بعض المؤمنين وطلب منهم أن يخفوا إسلامهم لكي يتعلموا ذلك السلاح. احترم العلم، ما قال ما دام احنا ضدهم إذن لا قيمة لعلمهم. في لا قيمة لعلمهم، اخترع صاروخ يرميه على راسه تفجره. لا تملك أنت أمام العلم إلا أن تحترمه وإلا أن تحاول الوصول إليه. مشركون قاتلوا رسول الله، قاتلهم رسول الله، قتلوا بعض أصحاب النبي، النبي قتل بعض أصحابهم فأسرهم، لكن كانوا يعرفون القراءة والكتابة. وصار أعداء النبي طلب من كل واحد منهم أن يعلم 10 من أصحابه القراءة والكتابة، وتكون ذلك فدية منهم لإطلاق سراحهم، وأطلق سراحهم فعلا. تصور عدو، عدو وعدو ومقاتل محارب، وأنت تمكنت عليه تطلق سراحة في مقابل سنة في مقابل عليه. أما ذلك الذي يستخف بالعلم والعلماء ورساج العلم وكتب العلم وأهل العلم فهذا هو الأحمق بعيد. أنت إذا عاقل تحاول تستفيد من علمه، توصل إلى علمه، لا أنت تدين علمه ولا تحاول الوصول إليه. هذا معناه أنت اللي متضرر. طائرة وتريد الطيران، أنت ترفض أن تركب في هذه الطائرة، الطائرة تتضرر ولا أنت؟ لا يستخف بالعلم وأهله إلا أحمق جاهل. 7، الأحمق هو اللي يفكر كل الناس مثله، كل الناس مثله، ومن ثم يحتال على الناس. الحياة ليست قائمة على الحيلة، الحياة قائمة على الحق. المحتال قد يحتال يوما وآخر وثالث ورابع، ولكن مثل ذلك السارق الذي يسرق، وكلما نجح في السرقة ازداد لصوصية، ولكن بعد أن جمع مقدارا كثيرا من أموال المسروقات يعتقل، فيؤخذ منه كل ما جمع. ومن هنا جاء في الحديث الشريف: الحيلة في سرق الحيلة. الحيلة الحقيقية هي أن لا تحتال وأن لا تكون محتالا، هذه الحيلة الحقيقية، هذه الوسيلة الصحيحة في الحياة. أما الأحمق فيحتال في كل وقت. يقول الإمام علي: من كمال الحماقة الاحتيال في الفاقة. فقير محتال لا أحد يرحمه، فقير كذاب مستعطي ويحتال عليه، سرعان ما يكتسب. 8، الأحمق هو الذي يفعل شيئا ويريد نتيجة أخرى. انظروا لكل وسيلة في هذه الحياة نتيجة من نوعها. من يزرع التفاح لن يحصد المشمش، من يزرع البرتقال لن يحصد الموز. هذا احنا نفهمه شيء واضح، الا اننا فيما يرتبط بامور المجتمع، فيما يرتبط بامور الحياة، قد ننسى هذه الحقيقة الواضحة، وهي ان الحصاد انما يكون من نوع الزرع لا من نوع اخر. قد نزرع نحن الريح، ولكننا نطلب من ذلك ان نجني الثمر، الا ان الحقيقة من يزرع الريح لا يحصد الا العاصفة كما يقول المثل. اما الاحمق فهو يريد نتيجة من نوع اخر، ينام ويريد ان يصبح عالما، يقتل ويريد ان يكتب من وراء ذلك انتصارا. انت تجتني في هذه الحياة نتيجة اعمالك، كما انك تحصد نتيجة زرعك. الاحمق لا، شوف يقوم بعمل يريد نتيجة من نوع اخر، هذا نوع من انواع الحمق. ظهر في اي انسان علامة الحمق، وفي اي في جماعة، بعض الوقات تشوف جماعة عملهم من نوع معين ويرضون نتيجة جيدة، لا يكون ذلك. يقول الامام علي سلام الله عليه: احمق الناس من يمنع البر ويطلب الشكر. ما عنده بر لكن دائما يقول الناس ليش ما يشكروني، وانت شو مسوي للناس؟ قدمت لهم خدمة فلم يشكروك؟ لا، هذا احمق. احمق الناس من يمنع البر ويطلب الشكر ويفعل الشر ويتوقع الخير، عمل شر ولكن في مقابل ذلك يتوقع الخير، لا يتعلم ويريد العلم، لا يتعب ويريد النصر، هذا احمق. تسعى، الاحمق هو الانسان الذي ينهى عن اعمال هو يرتكبها ويظن ان الناس لا يعرفون ولا يميزون ولا يحاسبون. الناس يحسبون على الانسان انفاسه، بعض الاوقات ياتيك انسان ويقول عنك بعض الاشارات وانت غير ملتفت اليها، لا تكن اذا كالنعامه تامر الناس بالبر او تنهاهم عن منكر وانت تفعل ذلك وتظن ان الناس لا يرونك، وان من الممكن ان الناس يتاثرون بكلامك لا بافعالك. الامام علي يقول: احمق الناس من انكر على غيره رذيله وهو مقيم عليها. الصفه العاشره للاحمق: متسرع في الامور، يريد ان يحصد العنب قبل ان يكون ناضجا. الامام علي يقول: تعرف حماقه الرجل في ثلاث، ثلاث علامات للاحمق: كلامه فيما لا يعنيه، مجبور تتكلم في اشياء ما مرتبط فيه، انت ما تعرف علم من العلوم مجبور تتكلم فيه حتى يضحكون عليه. شايف بعض الناس اذا طرح اي شيء هو هم يدخل نفسه، يقولون ان واحد من وزراء احد الملوك كان يقول، سئل في مجلس الملك، سألوا اي علم هو اشهر واكثر بين الناس، فقال الطب والهندسة. انكروا عليه، عادة الاطباء قليلين، المهندسين قليلين، والابد اكثر علم بين الناس هو الطب والهندسة. حتى الملك غضب عليه، يعني تعجبت من عين عقلك، كنت افكر انت رجل عاقل واذا تقول اكثر شيء بين الناس هو الطب ولم يفهم. قال راح اجيب دليل على ذلك. بعد مده ما اجى ما حضر، سالوا عنه قالوا مريض. فقام الملك وبقيه الوزراء لزيارته، دخلوا عليه، خير ان شاء الله؟ قال صار لي مده مريض، راسي وجعني، رجلي وجعني، ظهري وجعني، كذا. الملك بدأ قال ها راسك يجعل شرب لك عصير ليمون هذا جدا مفيد. الثاني قال استعمل حبة السليم. الرابع قال اعمل اطلان فيه. الخامس السادس كل واحد من عندهم بين الطب ماله. كان انسان بعد شوية قال انا اذا بدل بيتي اغير عبيه من جديد. كل واحد منهم قال يقول لك واحد قال له خلي لك مدة السكن. الثاني قال له اعمل لك انطاقة. الرابع قال خلي لك حديقة كذا. فكل واحد هندس. يوم اللي خلصه وقال شفتوا يقولون اكثر علم موجود بين الناس هو الطب ولا هندسة. ولا واحد من عندكم طبيب ولكن كلكم بينتم لي دواء. ولا واحد منكم مهندس ولكن كل واحد من عندكم قدم لي مشروع. هنالك اناس يتكلمون فيما لا يعنيهم. مطلوب من عندك تطبق. مطلوب من عندك تقدم نسخة. في بعض الأحاديث يؤتى بالعبد يوم القيامة ومكتوب في صحيفة أعماله قاتل. يقول يا رب أنا ما قتلت أخي. أنا كنت خواف أخاف من الصرصور. شلون مكتوب في صحيفة أعمالي قاتل؟ الله يقول الملائكة ما مستجيبين. ألم تذهب إلى فلان المريض ووصفت له دواء واستعمل ذلك الدواء وكان فيها مقتله؟ فالمطلوب من عندك تبين له دواء. إذن من علامات الأحمق تعرف حماقة الرجل في ثلاث: كلامه فيما لا يعنيه، وبعد وجوابه عما لا يسأل عنه. الاثنين يتكلمون، واحد يسأل الثاني سؤال، الثالث يجيبه على ذلك السؤال. مطلوب من عندك الجواب حتى لو أن كلامك وجوابك يكون من الجر ومن الألماس، لكن مو مطلوب من عندك. وجوابه عما لا يسأل عنه وتهوره الأمور يكون متسرع. نحن مطلوب منا أن نسرع في الخطى، ولكن ليس مطلوبا منا أن نتجاوز. في العلم يقولون الحياة لا يمكن تجاوزها. حياة قائمة على أسس، قائمة على سنة، ما يمكن تتجاوز. طفل صغير تطلب من عنده مرة واحدة يصير دكتور، ومن ثم تخلي على رأسه مجموعة من الأساتذة يعلمون، هذا راح تقتل في نفسه العلم وتقتل في نفسه الذكاء. الحياة قائمة على سنن، قائمة على قوانين. انت ما يمكن مرة واحدة تقفز قفزة كبيرة اكثر من تحمل جسمك، لابد ان تسقط وتتكسر. لكن تقدر شنو؟ تسرع الخطى. اما ان تحاول ان تجني ثمرة قبل ان تنضج، هذا يشبه انك تحاول ان تنزل من طابق عاشر مرة واحدة. تقدر تسرع في النزول، ولكن لا يجوز لك ان تقفز وانت لا تستطيع ان تتحمل. القفزة غير موجودة في هذه الحياة. تريد ان تنجح باستطاعتك ان تسرع الخطى. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. السرعة ما يخالف. اما ان تقفز فلا يكون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات مرة: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيها برفق، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. اللي يريد يحصل الجنة في ليلة واحدة لن يحصل عليه. حتى في الأمور الدينية لا يطلب منك أن تصلي 24 ساعة. إن هذا الدين متين معقول فأوغلوا فيه ادخلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إذا أنت صممت أن تمشي من هنا إلى مسافة أفرض 3000 كيلو متر خلال 10 ساعات، الخلاف تتكسر وانت ما توصل. اللي صمم على ان يستعمل المركوب ماله المنبت الذي بث في امر لا ارضا قطعه ولا ظهرا ابقى، لا ابقى على ظهر فرسه ولا قطع الارض. كذلك من يعامل الحياة هذه المعاملة، حينما لا تعطي للنصر ما يحتاج إليه وتطلب، فإنك ستقطع الظهر ولا تقطع الأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة قصيرة وسط الأحمق، فقال: إن صحبته عناك، إذا صرت صديق وياه راح يتعبك، وإن اعتزلته سكنك. صديقك لكن اعتزلته يوم يومين، فورا يتم عليك الحملات. بعض الناس حينما تقطع عنهم يتم عليك الحرب ويعلن ذلك عليك، ولا يبقي بينه وبينك حتى شعرة معاوية كما يقول المثل: وإن اعتزلته سكنك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أسررت إليه خانك. إذا بينت له سر من أسرارك رح يكشف للآخرين، وإن أسر إليك اتهمك. إذا بين لك سر باشر وين ما يقعد يقوم يقول: أنا جلست أسر السر وقد أفتاه. وإن استغنى بطر، إذا صار غني خلاص بعد الأرض لا تحمله، وكان فظا غليظا. وإن افتقر جحد نعمة الله، إذا صار فقير يقول: الله ما معطيني شيء، جحد كل نعمة من الله عز وجل ولم يتحرج. وإن فرح أسرف وطغى، وإن حزن آية، إذا صار محزون وصل خبر حزين يصبح آية من رحمة الله. وإن ضحك فهق، إذا ضحك يضحك ضحكة اللي من كلمتها تقدر تسجل عليه. وإن بكى فإنه يقع في الأبرار، إذا بكى على عمل راح يتكلم على الأبرار، ولا يحب الله ولا يراقبه ولا يستحي من الله ولا يذكره. وإن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسنة ما ليس. إذا قدمت لطعام خلاص أنت صرت نبي في وجه نظرك، يراك أكبر من حجمك. وإن سقط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيه. هذه من علامات الأحمق. تسألني شنو احنا مجبورين نجي نتحدث عن الأحمق وصفاته وأعماله ومواقفه؟ والجواب على ذلك: لكي نتجنب. قالوا لأحد الحكماء: من أين علمت الحكمة؟ قال: من الجاهل. قيل: وكيف ذلك؟ قال: فعل أفعالا فذمه الناس فلم أفعل. حينما نقول هذه صفات الأحمق، يعني نحن نريد أن نقول لا بد أن نتجنب هذه الصفات. أن نعيش مع الناس عيشة العقلاء، لا إفراط ولا تفريط. أن تصادق الإنسان برد، إذا صادقت بعد تبين لك كل أسراره؟ لا. إذا قاطعت تسن الحروب عليه؟ أيضا لا. أن تكون ذلك الذي يفكر في العواقب. الحمق هو أكبر أنواع الفقر، لأن الأحمق قد يحصل على ملايين إلا أنه يصرفها على التافه. ذلك الحمال ربح ورقة اليانصيب كم مليون ربح، أجوا علي وقالوا: شو تسوي فيه؟ قال: هذه الملايين أشتري بها خبزا وجبنا، وآكل خبز جبن أول الصبح حتى أتقوى أقدر أحمل أكثر. صلى على ملايين، لكن لأنه لا يملك العقل فسيكون أفقر إنسان يصرفه على الأحمال نفسه. أكبر الفقر الحمق. ثم يقول الإمام: وأوحش الوحشة العجب. هنالك أناس نرجسيون في الحياة، يرون من أنفسهم الخير دائما يرى نفسه ذلك المعرف الذي يوضع امامه مرآة لكي يرى جماله. مثل العروس يقدمون قدام العروس مرآة حتى تشوف نفسها وجمالها وزينتها فتعيش الخيالات. هنالك بعض الناس يفكر نفسه عروسا، دائما يرى نفسه. الارض ما تحمله، الذنب منه صاعة والقبح منه حسن، هذا معجز. والعجز في الإسلام أضر من السيئة ومن المعصية. ذلك الرجل المطيع لربه المعجب بنفسه أقل قيمة عند الله من ذلك العاصي الذي يتأثر بالمعصية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه. المعجب طبعا قد يكون إلى سبب بالعجب شريف عالم، لا إنسان خبير. من أسباب العجب أن بعض الأفراد رأي فائد 20 مرة استعمل رأيه وكان فائد، أخذه العجب خلاص يرى نفسه معصوم. فيكون الإعلام الطاغوتي دائما يصنف الحاكم وكأنه معصوم لا يخطئ لا ينتقد. مواقف متفاوتة، مواقف متناقضة، لكن مع ذلك الإعلام يمدحنا، يمدح الطاغوت. معجب بنفسه، معجب برأيه، معجب بشخصيته. إذن العقل، الشرف، الانتصار، العلم، كل هذه قد تكون آفات، لها آفات وآفاتها العجب. إذا قلت عالم لا يأخذك العجب، إذا انتصرت لا يأخذك العجب، لا تفكر أنك خلص ما دام انتصرت مرة تنتصر دائما. آفة العلم العجب، آفة العقل العجب، آفة الشرف العجب، هاي كلها روايات. فكر في نفسك، يشوف نفسك، والمعجب بنفسه يحلف ويغلق. في الحديث الشريف: حسبك من الجهل أن تعجب بعلمك، هذا علامة جهل. تكون معجب بعلمك أن أنت عالم، حتى لو كنت عالم هذا علامة جهل. وفي رواية أخرى: من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه. هتلر انتصر واستطاع أن يخضع لنفسه أوروبا 3 شهور، ولكن حينما أعجب بآرائه غلبته أعداؤه. من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه. وفي حديث آخر: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. ذلك الإنسان الراضي عن نفسه يظن أن الناس كلهم راضين عنه، بينما الساخطون عليه كثيرون. وفي حديث آخر: 3 مهلكات: شح مطاع، بخل، والإنسان يمشي وراه. أكو إنسان بخيل، يوم اللي يعطي لا يعطي عن رضا، يعني لا يطيع بخله، هذا زين. لكن إنسان آخر شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهو يعني إعجاب المرء بنفسه مخطط للعمل. إنسان يصلي صلاة الليل، يوم اللي يصلي يقول الله فيه تعب بعضه نفسه، خوش صلاة صليناها، خوش عبادة، مخطط للعمل، وهو داعية المقت من الله سبحانه. في رواية أخرى: 3 قلنا فاطمات الظهر: رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه. وهي 3 علامات للعجب. وفي رواية أخرى: من دخله العجب هلك، أهلك نفسه بالعجب. ويقول الإمام علي سلام الله عليه: العجب هلك، العجب رأس الحماقة، والإعجاب يمنع الإزدياد. سببان يمنعان الإنسان من التقدم في الحياة: اليأس أو العجب. الإنسان اللي يشوف أنه وصل إلى مرحلة جيدة يتوقف، والإنسان الذي ييأس أيضا يتوقف. كلاهما اليأس والعجز مانعان من تطور الحياة وتطور الإنسان وتقدمه. يعني شفنا خلص بعضهم. ومن هنا قيل أن قليل العلم يضر وكثيره ينفع. لماذا؟ لأن ذلك الإنسان الذي تعلم قليلا يظن أنه علم كل شيء. أكبر عالم بالدولة أنه بعد المدة الطويلة من العلم شو يتعلمت؟ قال علمت أنني لا أعلم شيء. وفوق كل ذي علم عليم. الإعجاب يمنع الإزدياد. ويقول إذا أردت أن تعظم محاسنك عند الناس فلا تعظم في عينك. إلهي ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها. معادلة الحياة قائمة على هذه، كلما ترتفع عند الناس كلما تنخفض عند نفسك، كلما أصبحت عالما أكثر كلما رأيت نفسك جاهلا أكثر، حتى ترتفع في العلم وإلا تسقط. إذا أردت أن تعظم محاسنك عند الناس فلا تعظم في عينك. وفي رواية سيئة تسؤك خير من حسنة تعجبك. سيئة معصية ارتكبتها لكن تسيئك، هذه أفضل من حسنة تعجبك، لأن هذه الحسنة ستمنعك من الإزدياد. شر الناس من يرى أنه خيرهم، ومن كان عند نفسه عظيما كان عند الله حقيرا. ويقول ما لابن آدم والعجب، شنو معجب ابن آدم؟ أراه وشعب دود، خلق من دود وينتهي إلى دود. عجبت ما لابن آدم والعجب، أوله نقطة مجرة وآخره جيفة قذرة، وما بينهما يحمل آذرة. أكبر خاتم وأكبر عالم وأكبر ثري، هذه الصفات الثلاثة، أوله نقطة مجرة. إذا هذه النقطة كانت على سوء بسرعة يغسلها يخجل منها. وبعد آخره جيفة قذرة، آخره جنازة يتلوها حتى يرتاحون من جيفتها، وما بينهما إذا سبقوا بطنك يطلع منه عذرة. على شنو يعجب ابنه؟ إذن أوحش الوحشة العجب. المعجب بنفسه يعيش وحده، لا يستفيد من آراء الناس، لا يستطيع أن يعيش بين الناس، ولا يستطيع أن يتحمل الناس، لأنه يرى نفسه أكبر. سواء ظهر العجب في فرد، أو ظهر العجب في جماعة، أو ظهر العجب في جيش، أو ظهر العجب في شعب، أو ظهر العجب في حكومة، فإن العجب مفلس. في يوم حنين أعجب المؤمنين عددهم، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. في رواية إن الله عز وجل قد يبتلي المؤمن بالفشل لكي لا يعجب منه. مؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حنين كاد رسول الله أن يقتل والإسلام ينفث، والمؤمنون يقتلون ويصبحون جميعا بسبب العجب. كم من حكومات سقطت بسبب العجب، وكم من عالم انتهى بسبب العجب، وكم من تنظيم اصيب بالفشل والهزيمة بسبب العجب. اوحت الوحشة العجب. لابد ان تنظر الى الجماهير، لابد ان ترى الناس اخوانك، لابد ان ترى الناس مثلك، لابد أن لا تتكبر عليهم. لا تقل الناس كلهم جهلة، الناس كلهم حمقى، أنا أكبر منهم. وهذه آفة الطلائعين. من آفة عمل الصلاة، يعني مرض لواحد لازم يزعج دائما، انه ما دام افهم من الناس، آفة المثقفين، آفة الفاهمين، آفة العالمين، كيف صارت عنده ثقافة يحقر الناس العاديين، يحقر الجماهير، يحقر هؤلاء الذين ارسل الله رسله لهم وانزل كتبه لهم. دائما عند الناس ما يعلموك به، لا تحقر الناس، لا تكن معجبا لنفسك، لا تكن مثل الطاووس، تمشي في الناس بالخيلاء، لان هذه هي الوحشة الحقيقية او الوحشة العظمى. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.